إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
ما هي الأسس التي ترون من خلال مرئياتكم أنه يمكن للعالم الإسلامي أن ينهض به؟
الذي أعتقده هو ما جاء في النص الحديثي الصحيح، وهو جواب عن مثل هذا السؤال وعن كثير من الأسئلة التي تطرح في العهد الحاضر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بدينة وأخذتم أجناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالإخلاص هو الرجوع إلى الإسلام، والأمر هذا قد أشار إليه إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله في كلمة مأثورة عنه تكتب كما كانوا يقولون قديما بماء الوعد، وهي قوله رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذه الجملة الأخيرة هي بيت القصيد فيما يتعلق بالجواب عن ذلك السؤال، حيث قال رحمه الله: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فكما أن الأمة العربية في عهدها في الجاهلية ما صلح أمرها إلا بعد أن جاءهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بوحي السماء الذي أسعدهم في الدنيا وفي الأخرى، فلذلك الأساس الذي ينبغي أن تقوم فيه الحياة الإسلامية السعيدة في هذا الزمن ليس إلا هو إلا الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة. غير أن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل لكثرة الجماعات أو الأحزاب الإسلامية الموجودة الآن في الساحة، لأن كل جماعة تدعي لنفسها أنها هي التي وضعت المنهج الذي به يمكنهم أن يحققوا المجتمع الإسلامي والحكم بالإسلام، فكلهم يدعي كما قيل قديما، وكلهم يدعي غفلا بليلة وليلة لا تقر لهم بواكة. ونحن نعلم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن السبيل الذي به يمكن تحقيق السعادة في الدنيا ثم السعادة في الآخرة إنما هو سبيل واحد، فلا بد من تحديد هذا السبيل ليسلك عليه من كان حقا ليبتغي العمل لصالح الدعوة الإسلامية والأمة الإسلامية. هذا السبيل هو ما ذكره الله تبارك وتعالى في غير ما آية في القرآن الكريم. ربنا عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالطريقة التي تؤدي إلى ما ينشده كل مسلم اليوم ولكن الجماهير ما يعرفونه إنما هو السبيل الذي أشير إليه في هذه الآية الكريمة. ولقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبيل المذكور في الآية الكريمة بمثل رائع جدا رسمه لأصحابه على الأرض التي كان من عادته أن يجلس عليها دون أي عظمة أو كبرياء. فقد خط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا مستقيما على الأرض، ثم خط على جانبيه خطوطا خطيرة، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وهو يمر بإصبعه الشريفة عن الخط المستقيم الآية السابقة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم أشار إلى الخطوط التي على جانبي الخط المستقيم بقوله بتمام الآية الكريمة: فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاعتقادي أن الطريق هو واحد، فما ينشده كل جماعة أو كل قلب من هذه الأمة من السعادة لها في الدنيا والآخرة فلا يوجد هناك إلا هذا السبيل، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم بيان خطورة الحيدة عن الطريق المستقيم بقوله في تمام الحديث السابق حيث قال: هذا صراط الله وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. الدعاة إذن كثيرون، ولكن الداعي الحق إنما هو الذي يدعو الناس أن يسيروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما اتبعه أصحابه ثم من جاءوا من بعدهم بأحسان. وقد أكد ربنا عز وجل في آية أخرى في القرآن الكريم ما ذكر في الآية السابقة مع شرح الرسول عليه السلام لها من الحديث المذكور آنفا، فقال تعالى: فمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساء مصيرا. فإذا السبيل دائما يذكر في القرآن مخرجا وليس هناك سبل تتبع. ولو أن السالكين على هذه السبل والسائرين على تلك الطرق كانت مقاصدهم ونواياهم حسنة وإن افترض فيهم ذلك فهم لن يصلوا إلى بغيتهم ما دام أنهم لم يسلكوا الطريق الوحيد المستقيم الذي يؤدي بهم إلى مقصدهم المشروع. ولقد جاء في الحديث الصحيح الذي تتفق عليه كل الجماعات والأحزاب الإسلامية فكرا، ولكنهم يختلفون في تطبيقه سلوكا. أعني به قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار لا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. هذه الرواية المشهورة، وثمة رواية أخرى تفسر الأولى، وهي قول عليه السلام: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. أيضا واحدة من 73 فرقة هي الفرقة الناجية كما صرع على ذلك العلماء قافلة، وهذه الفرقة الناجية هي فقط التي تستطيع أن تنهض بالأمة الإسلامية اليوم وأن تحقق السعادة لهم ثم لغيرهم من الأمم الأخرى التي لم تهتدي بهدي الإسلام. ولعل من أسباب ذلك أن المسلمين أنفسهم لم يعودوا مع الأسف كما كانوا من قبل دعاة لأفعالهم وأعمالهم، والأقوال وحدها لا تفيد اليوم الناس. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هي فرقة واحدة، ولكي لا يغل المسلمين عن معرفة وصفها هذا الضلال الذي يلزم منه أن يضلوا عملية، أجاب عن ذاك السؤال: من هي هذه الفرقة الناجية من بين 73 فرقة؟ قال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. ونلاحظ هنا بوضوح تام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في جوابه عن ذاك السؤال على قوله فقط: التي هي على ما أنا عليه، لم يقتصر ولم يقف بكلامه إلى هنا على ما أنا عليه وبس، لا، عطف على ذلك قوله: وأصحابه. ذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كما لا شك ولا إشكال فيه هم الذين تلقوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقسمه القرآن والسنة غدا طريا، ثم عملوا به وطبقوه أحسن تطبيق، ثم نقلوه كما فهموه وكما طبقوه إلى من جاء من بعدهم، وهكذا حتى سخر الله عز وجل للمسلمين من جمع لهم السنة من بعد أن سخر للأولين من جمع لهم القرآن الكريم من جفتين. وبذلك اجتمع الوحيان المشار إليهما في القرآن في عديد من الآيات، فمثل قوله تبارك وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ففي هذه الآية نص صريح أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء زائد على القرآن، وأن القرآن مبين ببيان عليه السلام، فالمبين شيء والمبين شيء آخر، شيء زائد عليه، وإن كان لا يخرج عن أنه مستقى من مشكاة واحدة كما جاء النص يصرح بذلك هذا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا في حديث آخر: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ذلك لأن الله عز وجل كما صرى في الآية السابقة أنزل القرآن على قلب نبينا عليه السلام وكلفه أن يبينه للناس. هذا البيان هو السنة. لكن هنا شيء آخر أشارت إليه تلك الرواية السابقة حينما سئل النبي عليه السلام عن الفرقة المالية فقال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. فأصحاب الرسول عليه السلام ذكروا في هذا الحديث لهذه النكتة التي سبق ذكرها في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فنحن نقول في هذه الآية حكمة بالغة كالحديث السابق وأصحابه. فذكر في الحديث خطفا على سنته عليه السلام مع أصحابه الكرام، كذلك هنا في الآية الكريمة عطف سبيل المؤمنين على ما جاء به الرسول، وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لم يقل رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، وإنما أدخل جملة خطتها على من قبلها فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. كأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أنا وأصحابي كان إن لم يكن ذلك وحيا من الله مباشرة منه تعالى إليه كان اقتباسا من الآية التي كان الله عز وجل أوحى بها إليه في مقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فما هي النكتة وما هي الحكمة في ذكر الله عز وجل في هذه الآية سبيل المؤمنين وفي حتى الرسول عليه السلام أصحابه على نفسه في الحديث السابق؟ الجواب أن هؤلاء الصحابة الكرام كما أشرنا سابقا هم الذين تلقوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا منه لهم مباشرة دون واسطة كما هو شأن من جاء من بعدهم. ولا شك أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معروف: الشاهد يرى ما لا يرى الرأي. فلذلك كان إيمان الصحابة الأولين أقوى من إيمان من جاء من بعدهم، وقد أشار عليه السلام إلى ذلك بقوله في الحديث الصحيح بل المتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعلى ذلك فلا يستطيع مسلم أن يستقل بفهم الكتاب والسنة بشرحه، بل لا بد أن يستعين على فهمهما بالرجوع إلى الأصحاب الكرام الذين تلقوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا مبينا، تارة بقوله عليه السلام وتارة بزياده وتارة بتقريره. ولعلكم تعلمون جميعا أن السنة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: قول وفعل وتقرير. فإذا ما صرف خارق ما نظره عن هذه السنة وأراد أن يستقل لفهم القرآن مقتصرا على ذلك باللغة العربية فسوف لا يستطيع أن يصل إلى فهم مراد الله تبارك وتعالى من آياته. أكثر شيء على ذلك أن هناك بعض الآيات يتردد فيها لفظ معين كاليد مثلا في آية التيمم، واليد في آية الحد السارق ونحو ذلك. فتجد الآية تفسر على ضوء ما جاء في السنة، فلا يجوز حينئذ أن يستقل إنسان ما لفهم الآية دون أن يستعين على ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأقسامها الثلاثة التي ذكرتها آنفا. فآية مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد في اللغة إذا أطلقت فقد يراد كف، وقد يراد كف وذراع، وقد يراد ما فوق ذلك إلى منكب. فبأي هذه المعاني يستطيع من لا يعود إلى السنة التي هي بيان القرآن كما ذكرنا آنفا أن يفسر مثل هذه الآية؟ ثم كلمة السارق فهي تشمل كل سارق مهما كانت قيمة ما سرق من حقا وقريبا ولا قيمة لها تلك. لابد في هذا وفي هذا وفي غير ذلك أن يرجع إلى السنة بأقسامها الثلاثة. وأوضح مثل معروف عند العلماء هي الصلاة التي أمرنا بها في القرآن الكريم، والحج والصيام والزكاة ونحو ذلك. لا يستطيع أحد مطلقا أن يفهم هذه الأركان التي أمرنا بها في القرآن إلا على ضوء بيان الرسول عليه السلام لها بقوله وفعله وتقريره. إذ الأمر كذلك لابد من الرجوع إلى السنة مع القرآن، لأن السنة تبين القرآن كما ذكرنا آنفا في الآية الكريمة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى هنا هناك شعور آخر وهو بيت القصيد الآن من كلمته هذه في آخر هذه الكلمة أو هذا الجواب، وهو: الصحابة الذين نقلوا إلينا أقواله عليه السلام وأفعاله وتقاريره. أقواله صلى الله عليه وسلم لا نعرفها من القرآن الذي مروي بالتواتر كما هو معلوم، وإنما نعرف ذلك من السنة. تقاريره عليه السلام رأى شيئا فأقره، لا نعرف ذلك إلا من نقل الصحابة وليس من قوله عليه السلام. فإذا كان من الضروري جدا أن نضم إلى الدعوة إلى الكتاب والسنة كما نقول دائما في مثل هذه المناسبة، وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح إعمالا لما سبق ذكره في بعض الآيات والأحاديث المتقدمة حينما ذكر الله سبيل المؤمنين وذكر نبيه الكريم أصحابه. لم يكن ذلك إلا لحجة بالغة، وهي أنه يجب الرجوع إلى فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الأول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. على هذا يأتي هنا شيء هام جدا يغفل عنه كثير من الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية القائمة اليوم على وجه الأرض، ألا وهو ما هو السبيل إلى معرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير، ثم معرفة ما كان عليه أصحابه من فهم وتطبيق لهذه السنة. لا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى علم يعرف عند العلماء قاضبة بعلم الحديث، علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل، له قواعده وله اصطلاحاته، بها يتمكن العلماء من أن يعرفوا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يصح. أكثر الجماعات الإسلامية لا يرفعون اليوم رؤوسهم أولا إلى ما يعرف بالسنة، والسنة في لغة الشرع أعم وأشمل منها في عرف الفقهاء، ذلك لأن الفقهاء يطلقون لغة السنة على ما كان من العبادات غير المفروض على المسلم كفريضة وسنة، لكن السنة بلغة الشرع هي الطريقة والمنهج والسلوك الذي سلكه الرسول عليه السلام في تفسيره في بيانه بالقرآن وتطبيقه إياه. على هذا جاء قوله عليه السلام في الحديث الصحيح والمتفق عليه بين الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فليس المقصود هنا من رغب عن سنتي سنة الفجر سنة الظهر القبلية والبعدية إلى آخر ما هنالك من السنن الرواتب، ليس هذا هو المقصود في هذا الحديث، وإنما المقصود به السنة والطريقة التي جاء بها النبي عليه السلام في هذه الأمة كبيان القرآن كما سبق عليه الكلام. ولم يؤكد لنا هذا المعنى الاثنان، عدو ما يتعلق بسبب غلو الحديث، والشيء الآخر اتفاق الأمة أن من حافظ على الفرائض وانتهى عن المحرمات فهو إن شاء الله من أهل الجنة، كما جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن أنا صليت الصلاة الخمس وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم، إن أنت صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام فأنت من أهل الجنة. فإذا هنا لا شيء مما يسمى باصطلاح الفقهاء بالسنة يمنع من قام بما سبق ذكره في الحديث من الفرائض يحول تركه للسنة بينه وبين ظهور الجنة، لكنه على العكس من ذلك إذا ترك السنة بمعناها الشرعي فلازم ذلك أنه حاد عن سبيل الرسول عليه السلام التي هي سبيل المؤمنين. فوجد عبادته عليه السلام قليلة، وجدوها قليلة بالنسبة لما كان يدور في ذهنهم من أن الرسول عليه السلام ينبغي أن يكون أعبد العباد فيما يتصورونهم العبادة، وهو بلا شك أعبدهم جميعا، لكن ليست العبادة بكثرة الصلاة والصيام، إنما هي بكثرة الإتيان من العبادات حسب ما جاء به الرسول عليه السلام. فبناء على ما كانوا قائما في اذهانهم من مبالغه في العباده وجدوا عبادته عليه السلام قليلا، وكانهم شعروا بان هذا نقص في حق الرسول عليه السلام، فجاءوا بتعليل من اكثر ما يكون، نرجو ان الله عز وجل يغفره لهم بسبب صحبتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا بعد ان تقالوا لعباده هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنب، كانوا يقولون لماذا يتعب الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، ولماذا يجهدها ويتعبها وقد حصل ذات منها على وعيه، كما قال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإذا الرسول عليه السلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يبقى هناك ما يدعوه إلى أن يكون النور كله ويصوم النهار كله ويبتعد عن الإنسان كله. ولذلك عادوا إلى أنفسهم أما نحن فلن نغفر بعد لمغفرة الله، ويجب أن نسعى إلى عبادة الله عز وجل لعل الله يغفر لنا. فتعاهدوا بينهم، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء. فانصرفوا متعاهدين على هذا. فلما جاء الرسول عليه السلام إلى أزواجه وأخبره خبر الرهط، سأل عليه السلام المنبر وخطب في أصحابه قائلا ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، يريد أقوال كل منهم، هذا يقول أقوم الدين يقول أقوم الدار ولا أفضل، وذاك يقول أقوم الدين ولا أنام، والثالث يقول لا أتزوج النساء. وهذا من أدبه عليه السلام أنه يحمي ويعرض ولا يصرح فيقول ما بال فلان قال كذا وفلان قال كذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لأن المقصود ليس هو التشكيل وإنما هو التعليم. فقال عن السلام أما أنا فإني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم فأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا موضع هذا الحديث وهذا هو سبب ورود هذا الحديث، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من جاء بعبادة يتعبد الله بها ويتقرب إلى الله زلفى لم أتعبد الله بها فهو قد رغب عن طريقي وعن منهجي وهو ليس مني. لو أن رجلا لم يكن الليل مطلقا ولم يصم من الدهر شيئا أكثر من شهر رمضان فهو لم يستحق أن يكون أهل الجنة بشهادة ذلك الحديث، ولا يقال فيه قد رغب عن سنة الرسول عليه السلام، ولكنه لو صام مع رمضان صام كل الأيام التي جمعنا الشهر الحجر عن قيامها ثم قام الليل في السنة كلها والليل كله في طوله فهو الذي رغب عن سنته عليه السلام. ولذلك فشتان ما بين القانع بالفرائض والذي يزيد على السن مظاما بأنه قد زاد في الطاعة والعبادة، الواقع أنه قد خالف منهج الرسول وسنته، لأجل ذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح ما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا عرفنا أن سنة الرسول عليه السلام التي نقلها إلينا أصحاب الكرام يجب علينا أن نعرفها كما لو كنا نحياها معه عليه السلام. وكذلك بيان الصحابة بما بينه الرسول عليه السلام لهم كان لابد من الرجوع كما قلت آلفا إلى علم الحديث، وعلم الحديث علم مستقل عن سائر العلوم الشرعية، ولا سبيل إلى التفقه في الدين وإلى فهم القرآن الكريم إلا بطريق هذه السنة. لذلك أعتقد، وهذا إن شاء الله يكون نهاية هذا الجواب، أنه لا بد للمسلمين اليوم أو بعبارة أولى للمسلمين الذين يريدون أن يعيدوا العزة بالإسلام والمجد بالإسلام والحكم بالإسلام، لا بد لهؤلاء أن يحققوا أمرين اثنين: أن يعيدوا إلى أذهان المسلمين شريعة الإسلام مفتاة من كل ما دخل فيها مما لم يكن منها، كيما أنزل الله تبارك وتعالى قوله: أمين أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إعادة هذا الأمر اليوم كما كان في العهد الأول هذا بلا شك يحتاج إلى جهود جبارة من عديد من علماء المسلمين في مختلف أقطار الأرض ينشرون العلم الصحيح الذي هو القرآن في بيان السنة وبنقل الصحابة وفهمهم. إن الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة في فهم الشريعة أمر هام جدا، هو الشيء الأساسي في إعادة المفهوم الصحيح للإسلام بعد أن تفرقت السنن وتعدد الطرق، حتى قال بعض غلاة الصوفية: إن الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى هي بعدد أنساك الخلائق. من أجل ذلك الرأي أنهم ليسوا بحاجة إلى أن يدرسوا علم الكتاب وعلم السنة، بل يخلو أحدهم في خلوة ويشترط فيها أن تكون مرغمة ولا يكتفي في ذلك، بل يغني بعينيه ولا يكتفي على ذلك، بل يضع رأسه بين ركبتيه ظلمات بعضها فوق بعض. مع ذلك فهو يهيئ نفسه بزعمه أن يتلقى، لا يقولون الوحي، لأنهم إن قالوا ذلك خرجوا من باب الإسلام، لكن يقولون يتلقى الإعانة من رب الأنعام فهو يعمل بمقتضى هذا الإله. أيضا هم ليس عندهم تاريخ واحدة توصل إلى الله تبارك وتعالى خلافا لكل من سبق بيانه. فأنا أقول أنه لا بد لعلماء المسلمين حقا أن يخرجوا هذا الإسلام مصفا من كل ما دخل فيه، من ما دخل في العقائد، ما دخل في الأحاديث السنة من أحاديث ضعيفة موضوعة، ما دخل في الفقه من آراء ترجع وأقوال غريبة جدا فالإسلام يتبرأ منها، براءة الذئب من كان ابن عطوف من كان يقال، ثم ما دخل في السلوك والأخلاق من انحراف ما كان عليه الرسول من سلام أصحابه من الاعتزاز، ما دخل في السلوك من الغلو في الذئب في الدنيا والانصراف عن الناس. والرسول عليه السلام يقول: إن المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالفهم فلا يصبر على أذاهم. يصفون هؤلاء العلماء الإسلام من كل شائبة ومن كل بحور دخل في هذا الإسلام من أي جانب كان، سواء في العقائد أو في الفقه أو في الحديث أو في السلوك. ثم الشيء الثاني، ما هذه التسوية ينبغي أن يقترن العمل بهذا العلم. فلذلك أنا ذكر ذلك بكلمتين، لا بد للجماعة المسلمة حقا أن تقوم بواجب أمرين اثنين، التسوية والتربية، تسوية الإسلام مما ذكرنا آنفا، بحيث يعود المسلمون إلى فهم دينهم كما لو كانوا في سهبة نبيهم أو على الأقل في سهبة أصحابه عليه الصلاة والسلام، يجدون الإسلام غدا طريا كما أنزل. ثم يكونون حريصين على تطبيق هذا الإسلام المشبع تطبيقا عمليا صحيحا. فيوم يهيئ المسلمين مثل هذه التسوية ويوجهون ويربون على أساس العمل بها، يومئذ أعتقد يصلح المؤمنين بنفس الله تبارك وتعالى. هذا ما يمكنني أن أقوله في هذه المناسبة، ونسأل الله لنا ولعامة المسلمين أن يفهمنا الإسلام فعلا صحيحا على ضوء الكتاب والسنة صحيحا وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن يوفقنا للعمل بذلك إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين.
شيخ في لم يعني وجه حديث ما أنا عليه وأصحابي وطائفة الموضوع في جماعة من الجماعات الموجودة في الساحة الآن، فهم يجرون على الحديث كما يجر بعض أئمة الحديث، فإن لأنهم لم يكونوا أهل الحديث فلا حديث كما قال الإمام أحمد والإمام البخاري وعلي بن المدين، ويقول أن أهل الحديث ما لا شك فيهم السلفيون. فمن لم يصل على هذا المنهج فهو خارج من هذا الحديث كما قيل.
أعتقد هذا جميل، لأن كل يدعي دعوة لابد أن يخلو من دعواه بالدليل. فالحقيقة أن كل جماعة من ناحية اليوم أن هناك الصحوة عامة وصحوة خاصة. الصحوة العامة تشمل كل المسلمين الذين كانوا من قبل من الواكدين فربطتهم من حوادث التجارب، سواء كانت تجارب شخصية أو جماعية، أنه لا بد للمسلمين يعيدوا من أن يعودوا إلى دينهم. فعاد كثيرون منهم إلى دينهم، لكن كلمة الدين بالمفهوم العام، لكن نحن يعنينا المفهوم الخاص بالدين، وهو كما قلنا في الحي السابق نحن عليه وأصحابه. هذا الفهم الخاص هو الذي يفيد المؤمنين، هو الذي يخلصهم من هذا الذل الذي أصابه وران عليه. لما وجدت هذه الصحوة بدأنا من بعد قريب جدا نسمع ممن كنا لا نسمع منهم من قبل كلمة الكتاب والسنة، إنما كنا نسمع منهم كلمة الإسلام والدين ومن كلمات عامة. أما الرجوع إلى الكتاب والسنة فأصبحت ممكن أن نقول موضة العصر الحالي، أي إن بعض الجماعات التي لا تتبنى الإسلام دينا لها وسياسة لها وإلى آخره يقولون نحن على الكتاب والسنة، ولكن هذا ونظرت إليهم في أعمالهم وأقوالهم وأهل عقائدهم لوجدتهم أبعد الناس عن الكتاب والسنة، لأنهم ليس عندهم من معرفة الكتاب والسنة إلا ما يشترك معهم عامة الناس. أما أن يكون عندهم علم تفصيلي أولا بالخلافات التي توارثناها في هذه القرون الطويلة، ثم معرفة الراجح من المرجوح من هذه المرجوحات، هذا في الواقع لا نكاد نجد أحدا من هذه الجماعات أن يقوم بتحقيق ذلك إلا من ينتمي لأهل الحديث ولأهل السلف. ولذلك تفاقد الشيء لا يأتيه. إذا كان كل جماعة الآن تدعي أن عن كتاب السنة، لماذا؟ لأنه صار معروفا عند جميع المسلمين أن الدعوة إلى كتاب السنة هو الإسلام، فلم يعد يتمكن أحد من الدعاة مهما كان اقترابه أو ابتعاده عن منهج كتاب السنة أن يرد النظر عن الدعوة إلى كتاب السنة. فإذا ما ادعى من الدعوة سنهم عن كتاب السنة ثم له بذلك ما نلوه أولا، وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثانيا. ونحن في حضورنا رمنا وطلعنا من الجماعات الموجودين على وجه الأرض لا نجد من يحاول اختراق من كتاب السنة إلا الذين إما أن يطلق عليه اسم آل الحديث أو اسم أنصار السنة في بعض البلاد أو السلفيين في بلاد أخرى أو آل الحديث في بلاد أخرى وهكذا. أما الذين ينتمون إلى جماعة أخرى لا يتردد على ألسنتهم الاستدلال بكتاب السنة في كل شؤون حياتهم الذاتية الشخصية أو العامة أو الفكرية أو السياسية ونحو ذلك، ما نجد عندهم من تجمع دائما حول الكتاب والسنة إلا تدمي الكتاب والسنة. نحن معكم عن كتاب السنة، لكن هاتوا ما عندكم من دليل على أنكم عن كتاب السنة فلا يحرمون جوابكم. إذا ما يريدون الآن مثالا يعني حريب العازي ومؤسفا في آن واحد، هذا الغزالي المصري هو لا يتبرأ من كتاب السنة ولا يقول أنا لا أدعو إلى كتاب السنة، لأنه لو قال ذلك انفضح أمره وانكشفت عليه الشرور، فهو يقول عن كتاب السنة. لكن كتاب السنة ما هو عنده؟ إن كان من السنة فهو السنة ما صح عنده في منباره الشخصي العقلي وليس ما صح عند علماء الحديث الذين فرشوا حياتهم طيلة هذه القرون الطويلة لمعرفة السنة الصحيحة من بعيدة. كل هذه الجهود في كل هذه القرون مثل هذا الإنسان أنزلوا تجربة مع الأسف الشديد لا يقيم لهذه الجهود وزنا. كل ما في الأمل الحديث الذي يوافق هواه أو منطقه أو ثقافته فهو صحيح، كما قال ذلك هو ضعيف ولو أخرجه البخاري ومسلم ولو اتفقت الأمة على ترقي هذا الحديث القبول. مثل هذا النوع كمثال لا يقول أن نشع الكتاب السنة، لكن الكتاب السنة بريئة معناه، لأن السنة عنده تبع لغير والقرآن يفسره أيضا تبع لغير. الفرق عنده أن القرآن لا يجب أن يقول هذا لا يصح، لكن يقول هذا الفهم لا يصح، بينما هذا الفهم هذا من جاء عن الصحابة عن السلف. أما الحديث فما أجرى على الإنكار، لأنه أهون وأخف معين عنده في هدم السنة أن يقول كما يقول غيره كثير من الدعاة زعموا هذا حديث آحاد، فحديث الآحاد يرتفع في عقيدة، لذلك ترد بهذا المأمر وتوجد حديث صحيحة لا إشكال أبدا على مأمر ليس صحة سؤال. أيضا ليس المهم ادعاء طائف من الناس أو حزب أو جماعة من الناس أمني عن كتاب السنة بأمني يقولون نريد أفعالاً ولا نريد أقوالاً، هكذا هذا كنتم صادقين. ونحن نعلم أما الجماعات التي تنتمي إلى أسماء معينة أو أحزاب سياسية أو نحو ذلك فهذه لا تهتم بدراسة السنة إطلاقا، بل قد يصرحون بأن هذه الدراسة تفرق الأمة وتفرق الجماعة، وأن من بحث فيه أن هذا حديث صحيح أو غير صحيح، أن هذا سني وهذا بدعة، هذا سابق لأوانه. فبعض من يقولون وفي مثل ذلك هذه ليست من الضباب إنما هي من الكفور. فلا شك ولا ريب أن الدليل الماهر على أن الذين يصدق عليهم أن هذه الشرطة الناجية كما جاء في الحديث الصحيح أيضا إنما هم الحريصون كما قلنا أيضا على فهم الكتاب والسنة في كل من حياتهم ويطبقون ذلك حسب قدرتهم وطاقتهم فهي جماعة الفرقة الناجية. ومن علامة هؤلاء أنهم لا يتحزبون لحزب واحد ولا ينتمون لرأس واحد يأمرهم بما يشاء وينهاهم بما يشاء، إنما مرجعهم كلهم إلى قول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فأطيعوا الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الفرقة الناجية هي فرقة أهل الحديث والسنة وليست فيها أهل السنة والجماعة كما يقولون اليوم، لأن هذا الاسم اصطلحوا على أن يدخلوا تحت أهل السنة والجماعة، يدخل الأشاعرة، يدخل الماتريدية، أخيرا يدخل أهل الحديث الذين ينبغي أن ينكروا مقدما وسبقا، بينما هؤلاء لا يتبنون الرجوع كما نتبناه من الكتاب والسنة على نمط الشرف التابع، يعني الأشاعرة والماتريدية فهم من علماء الكلام الذين اضطروا أن يقولوا كلمة حق لكن يراد بها باطل، وهي قولان أن السلفي أسلم وأن الخلفي أحكم وأعلم. إذا نسبوا الجهل إلى السلفي فنسبوا العلم إلى الخلف، فهذا عكس لكل ما ذكرنا آنفا فلغير ذلك من النصوص. فأهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسهم صاحبون. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الحديث العارفين بكتاب الله ثم بصحيح سنة رسول الله ثم العاملين بذلك على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.